بولس الرسول إلى تلميذه تيتوس، وأفكركم تاني، بولس بعت 4 رسائل لشخصيات و10 رسائل لمجموعات أو كنائس. الشخصيات هم تيموساوس رسالتين، وتيتوس، وفيليمون، والثلاث شخصيات دول كانوا أو بقوا أساقفة بعد كده من تلاميذ بولس الرسول. فالرسائل المبعوثة للتلاميذ بتبقى أكتر تركيزها على الرعاية والخدمة بحكم مسؤوليتهم كأساقفة أو رعاة تلاميذ لبولس الرسول. خلصنا الإصحاح الأولاني لو تفتكروا، مش كده؟ فاضل لنا في آية. الإصحاح الأولاني بولس كعادته قدم نفسه، بولس عبد ورسول، وهو بيقدم نفسه بينسب نفسه للمسيح له كل المجد، فينسى نفسه يتكلم عن ربنا يسوع وعن عمله في خلاص كل البشرية. وبعد كده يبدأ بتوصيات لتيتوس، وأول التوصيات دي كانت إزاي يختار الكهنة أو الشيوخ أو الرعاة، وإيه صفات الكاهن اللي يختاره. وبعدين قال له أن الجماعة بتوع كريت، لأن تيتوس كان أسقف جزيرة كريت، قال له مشهور عنهم أنهم متمردين أو معاندين أو بطون بطالة زي ما بيقولوا عليهم، فلازم تبقى جديد معاهم شوية. وقال له وبخهم بصرامة عشان يكونوا أصحاء في الإيمان، يعني إيمانهم صحيح، ولا يصغوا إلى خرافات يهودية. وده يؤكد أن كان في الكنيسة الأولى في بعض البدع المرتبطة بالخرافات اليهودية والأنساب وبعض الأفكار القديمة. وبعدين قال له قاعدة جميلة بتاعت كل شيء طاهر للطاهرين، وأما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهرا، بل قد تنجس ذهنهم أيضا وضميرهم. ودي احنا حكينا فيها المرة فاتت شوية، ان لما يكون الإنسان طاهر ونقي كل حاجة بتبقى في حياته طاهرة، ولما يكون الإنسان نجس وضميره نجس بتبقى كل حاجة في حياته غلط. فبيتكلم عن الجماعة أصحاب البدع دول، قال يعترفون، عدد 16 آخر آية في أول إصحاح، يعترفون بأنهم يعرفون الله ولكنهم بالأعمال ينكرونه، إذ هم رجسون غير طائعين ومن جهة كل عمل صالح مرفوضون. الآية دي تخوف وتخلي الواحد فينا يراجع نفسه عليه. يعترفون بأنهم يعرفون الله، الجماعة دول مش ناس وثنيين، دول ناس مسيحيين أو ناس دخلوا من اليهودية على الإيمان المسيحي، فهم بيقولوا عن نفسهم يعرفوا ربنا، لكنهم بالأعمال ينكرونه. يعني في ناس تقول نعرف ربنا لكن أعمالهم تقول عكس كده. والآية دي الواحد يخاف تنطبق عليه، كلنا بنقول نعرف ربنا، طب اللي يعرف ربنا يعرف يكذب؟ مش مفروض هيكذب ازاي اذا كان ربنا واقف قصاده؟ ما هو عارف ان ربنا حاضر في كل مكان وسامع كل الكلام، اذا كان يعرف ربنا صح ازاي يعرف يكذب؟ زي شوفوا معلمنا، شوفوا يوسف الصديق مثلا، كان معرض للخطية وكل الضغوط عليه يغلط في بيت فوتيفار من امرأة سيده، قال كلمة تدل على صدق علاقته بربنا، قال كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ طب فين ربنا ده؟ مش ربنا ده بتاع أبوك يعقوب اللي في الصحراء بعيد؟ لا، هو لأنه يعرف ربنا وعارف أن ربنا موجود في كل مكان قال ما أقدرش أغلط قصاد ربنا، لأنه يعرف ربنا صح. فالشخص اللي يدعي أنه يعرف ربنا وأعماله ما فيهاش خوف ربنا ينطبق عليه الكلام الصعب ده، يعترفون بأنهم يعرفون الله ولكنهم بالأعمال ينكرونه. ده يخلينا نراجع مفهوم الإنكار. لأن ربنا يسوع المسيح قال من ينكرني أمام الناس أنكره أمام ملائكة أبي الذي في السماوات. كلنا يمكن بنفهم على قولة أن واحد يقف يقول أنا من هنا ورايح أنا مش مسيحي. ربنا يحمينا كلنا أن حد يرتد ويوصل لكده. لكن الإنكار مش بس كده، إنكار المسيح مش أنك تقول أنك لا تؤمن بالمسيح، لا، ده ممكن تعترف به كإله ولكنك بالأعمال تنكر. لما يكون الشخص أعماله بدل ما تمجد الله تسيء إلى الله، يكون معروف من اسمه أو من سجله أنه مسيحي لكن إنسان مش كويس، ثم في الحالة دي على طول كأنه بينكر المسيح لأنه بيقدم شهادة سيئة جدا عن ربنا يسوع المسيح. المسيح لو المجد في الموعظة على الجبل قال يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات، ده الطبيعي، ده المفروض علينا أن الناس تشوف أعمالنا وتمجد ربنا. طب لو شافت أعمالنا فجدفت على ربنا، شاتمت ربنا بتاعنا، يبقى نحن بالأعمال ننكره. نعمل ايه في سلوكيات ناس كتير؟ ربنا يرحمنا كلنا، ما بين كلام بطال، ما بين لبس بطال، ما بين أماكن بطالة، ما بين شرب بطال، وكل دول تسألهم تعرفوا ربنا؟ يقولك طبعا نعرف ربنا، ولكنهم بالأعمال ينكرونه. إذن مفهوم الإنكار مش إعلان الارتداد عن المسيح، دي آخر مراحل وأسوأ مراحل، لكن ده في مراحل تانية كتير، في أعمال كتيرة تنكر المسيح في حياتنا. كل الخطايا المعلنة دي تنكر المسيح. لما تحلل الخطأ لنفسك أنت بتنكر المسيح، المسيح قال غلط وأنت بتقول صح، يبقى بتنكر. يعترفون بأنهم يعرفون الله ولكنهم بالأعمال ينكرونه. تخيل الواحد فينا يراجع تصرفاته، يا ترى أنا في أعمال تخليني أتحط في صف الناكرين أو المنكرين للمسيح؟ لأن المسيح قال كلمة خوف، قال اللي هينكرني هنكره. وده اللي حصل في المثل اللي حكاه المسيح له المجد في اليوم الأخير، قال هيجي ناس يقولوا له باسمك تنبأنا وباسمك صنعنا قوات وباسمك أخرجنا شياطين، هيقول لهم ايه؟ انا معرفكوش يا رب، ده كنا بنخدم في الكنيسة. هنا بينكرهم. ليه بينكرهم؟ مع ان كانوا بيشتغلوا في الخدمة، لانهم بالاعمال انكروه. دول ما ارتدوش، دول ما تركوش المسيحية بالشكل العلني، ولكنهم باعمالهم انكروه. حياتهم ما كانتش فيها القداسة، فيها خوف ربنا، فيها التقوى، كانت حياتهم وحشة. صدقوني مشكلتنا كمسيحيين النهاردة مش المعلومات الدينية، مشكلتنا التقوى المسيحية. أجدادنا ما كانوش عندهم كتب لاهوت ومحاضرات لاهوت وكليات لاهوت، أجدادنا كانوا أبسط مننا بس كانوا مسيحيين حقيقيين. ما كانش حد فيهم يعرف يكذب أبدا، ما كانش حد يعرف يلتوي، ما كانش عندهم غير المحبة، مهما تجرحوا كانوا يحبوا، كانوا خدومين، كان عندهم قناعة، كانت الفلوس يخافوا منها، مش يجروا وراها، يخافوا منها، يحسوا انها تدخل شر. كان عندهم تقوى حقيقية، التقوى دي كانت تمجد الله. النهاردة احنا عندنا معلومات وعندنا كتب كتير وعندنا شرائط كتير، وتسأل اي واحد في تاريخ الكنيسة او في القديسين يجاوبك، ولكنهم بالأعمال ينكرونه. بتبقى حاجة تزعل انه يبقى يعني حافظ ومذاكر وعارف حاجات كتير لكن حياته مش على نفس الدرجة خالص. اذ هم رجسون غير طائعين، رجسون يعني زي نجسون، يعني فيها الرجاسة او النجاسة، كلمات متقاربة، زي اللي قال عليهم قبل كده تنجس ذهنهم وضميرهم. احنا قلنا دي مرحلة سيئة، أن الضمير نفسه يبوظ، لأن الضمير ده هو اللي بيحذر الواحد لما يغلط يقول له حاسب أنت غلط. لكن لو الضمير نفسه تنجس مش هينبهك للغلط، ودي مرحلة متقدمة من الشر. تلاقي اللي بيكذب بيعتبرها شطارة، بدل ما الضمير يقول له ليه كذبت يقول له برافو عليك. هنا بقى الضمير تنجس. فهنا إذ هم رجسون غير طائعين. من علامات البعد عن ربنا، حتى لو الشخص بيقول بعرف ربنا، أنه ما يعرفش يطيع، بيبقى فيه كبرياء دايما. من علامات التقوى الحقيقية التواضع، والتواضع من أظهر علاماته الطاعة. يعني إيه؟ يعني الشخص عشان حاسس أنه غير مستحق سهل عليه يسمع الكلام، يسمع الكلام في الكنيسة يعني، يسمع كلام أب اعتراف ويسمع كلام الكنيسة، يلتزم بنظام الكنيسة، مطيع. ممكن الزوجة تطيع جوزها ببساطة، الزوج كمان يخضع لمراته مفيش مانع، الأولاد يخضعوا لوالديهم. الطاعة مظهر من مظاهر التواضع، اللي هو مظهر من مظاهر التقوى. لكن الجماعة اللي بالأعمال بينكروا المسيح دول غير طائعين. هو طبعا هنا يقصد غير طائعين للكنيسة، لأن الكنيسة بتقول لهم ما تعملوش ما تقولوش الكلام ده، هما مصرين يقولوه، بيعلموا حاجات غلط والكنيسة بتقول لهم ده غلط وهم برضو مصرين، فبيتقال عليهم غير طائعين. تلاقي ناس كده عارفين ان الكنيسة بتقول الكلام ده غلط والانجيل قال الكلام ده غلط وهم مصرين، طب ما دي علامة مش كويسة. ومن جهة كل عمل صالح مرفوضون. مصيبة بعض هؤلاء الناس انه ممكن يخدر ضميره ببعض الاعمال الصالحة، يعني يبقى في حياته شر كتير ومهادن الشر، لكن مفيش مانع يطلع العشور او يعمل خير في حد. ليه؟ عشان العمل الصالح يبرد ضميره او يسكت ضميره. يتقال عليه ايه؟ من جهة كل عمل صالح مرفوض. تفتكر ربنا هيقبل العمل الصالح من ايد كلها شر؟ لا، ما بيقبلوش. هيقبل انك تتكلم عنه وتبشر باسمه وانت لسانك كله كذب؟ لا، ما يقبلش. من جهة كل عمل صالح مرفوض. الا في حالة واحدة، لو انت تايب وبتجاهد انك تصلح لسانك، التائب مقبول عند ربنا. كن واحد بيجتهد انه يظبط لسانه وبيخدم بيتكلم عن ربنا وبيحاول ما يغلطش، لا دي تمشي. لكن واحد سلوكه كله كذب، كله غش، لسانه معوج، وفي نفس الوقت له الوش التاني العكس تماما، عاوز يتكلم عن ربنا، لا ما يفتكرش ان العمل الصالح ده يوقفه قصاد ربنا. من جهة كل عمل صالح مرفوض. ده اللي حصل في مثل متى 25 لما قالوا له أليس باسمك تنبأنا؟ هي أعمال صالح، باسمك أخرجنا شياطين؟ قال لهم ما عرفكوش. طب يا رب دول ناس تعبت في الخدمة واشتغلوا واجتهدوا. لا لا، ليه يا رب رفضتهم؟ في حياتهم بعض الخير، في حياتهم بعض الخدمة، لكنهم بالأعمال كانوا ينكرونه، كانوا مصرين على الغلط، وكان في حياتهم الشر وكانوا مصرين عليه. في فرق بين واحد بيجاهد ما يغلطش، وبين واحد ساكت على الشر وموافق على الشر وبيقول انا اعرف ربنا وحياته فيها فساد ومش راضي يشيله، مش راضي يطلعه من حياته. واما انت فتكلم بما يليق بالتعليم الصحيح. رجع تاني لتيتوس، هو اداله كلام عن جو الكنيسة في كريت، قال له دول ناس صعبين، وحوش رديئة، بطون بطالة، شد عليهم شوية وبخهم، لأن بعضهم بيتميز أنه يدعي التدين وأعماله تنكر الله، خليك شديد شوية. فرجع يوصي، تكلم بما يليق بالتعليم الصحيح، قول الحق ما يهمكش، اعلن الحقيقة والتعليم الصحيح كما يليق. أن يكون الأشياخ كبار السن صاحين ذوي وقار، متعقلين أصحاء في الإيمان والمحبة والصبر. هنا هيبتدي يدي حاجة اسمها وصايا نوعية، يعني هيمسك كل فئة في الكنيسة ويقول له تيتوس ينشغل بيهم ازاي، أي يوصيهم على ايه. كبار السن مجربين ببعض التجارب انه ممكن يكونوا نايمين في حياتهم الروحية. ساعات الشخص لما يكبر يعتبر نفسه أخطأ وقلت وهو كده كويس، فما يكونش صاحي، ما يكونش نشيط في حياته الروحية. أهو خلاص بقى، يعني هيعمل إيه غلط؟ ممكن ضميره يقول له كده، فيقول له لا، وعي الكبار دول يكونوا صحيين، صحيين يعني متيقظين لحياتهم الروحية. بيبقى جميل قوي لما الواحد يلاقي شيخ كبير قوي وجاي حريص جدا انه يعترف بانتظام، وحريص في اعترافه، يقول مرة زعقت، مرة، يعني هو بيعد على نفسه الاخطاء، صاحي لنفسه، مش عاوز غلط في حياته، ضميره مستيقظ عاوز يتجمل قدام ربنا لاخر نفس في حياته، صاحي. وصاحي كمان معناها يقظ، لان المفروض الكبار دول يعني كبار في الكنيسة يحموا الكنيسة من اي تعليم غريب، فهم دول اللي يكون عندهم حكمة الشيوخ ويكونوا صحيين لما يلاقوا انحراف في الشباب او انحراف في البيت، يبقوا اول ناس صحيين يوقفوا الانحرافات دي. ذوي وقار، طبعا الوقار يناسب جدا السن، ودي فضيلة مسيحية زي ما هي فضيلة إنسانية، أنه ما يصحش يبقى حد كبير في السن سلوكه مشين يعني، أو سلوكه مش بتاع سنه. فالإنسان الروحي المتدين الكبير بالذات في السن يبقى صاحي له وقار. متعقل، الكلمة دي هتتكرر كثير، لأنه أحيانا البعض بيتصور أن التدين قلة عقل، أو يعني أن الواحد المتدين ده ممكن يتصرف تصرفات غير عاقلة. لا، ده التعقل فضيلة، التعقل مقصود به الاتزان والحكمة، ده مبدأ روحي مهم، التعقل دي حاجة مهمة جدا، أن الحاجة، أن الحياة الروحية لا تختلف مع العقل كتير. الشخص العاقل ممكن قوي يبقى متدين، والمتدين لازم يبقى عاقل، لكن لما تلاقي تصرف متطرف كده مش معناه تدين سليم أبدا، لازم يكونوا متعقلين. أصحاء في الإيمان، برضو تطمن على إيمانهم ما يكونش في حتة منحرف، لأن حتى لو كان سنه كبير ممكن تلاقيه في إيمانه في حاجة مش صح، مش صحيح، بيشك مثلا في لاهوت المسيح، لا أزبط له الحتة دي، بيشك في عمل الروح القدس، لا راجع مع الأفكار دي. في الإيمان والمحبة والصبر، المفروض مع السن يكون الإنسان تحلى بالحاجات، يبقى عنده إيمان حلو مع الأيام دي كلها، مع السن بيكون إيمانه تقوى، شاف ربنا كتير وتعامل معاه كتير ولجأ له كتير، وياما ربنا استجاب، فالإيمان بيجي بالعشرة. والمحبة يكون قلبه كبر مع الأيام، كان زمان بيزعل من الناس وكان يخاصم وكان يزعق، خلاص بقى كبر، كبر يعني كمان كبر في القلب، القلب كبر بقى يفوت، واللي يزعله يسامحه وهو كبير. هنا الكبير مش معناه يبقى صغير في قلبه، بالعكس الكبير كبير في قلبه، فيبقى محبته كبيرة لكل الناس. وفي الصبر، ودي تلاحظوها ان الناس الكبار في السن احيانا يكون عندهم صبر اكتر من الشباب والعيال الصغير، ليه؟ بحكم ما شافوا من الايام، عرفوا ان الحكاية تيجي بالهادي. كذلك العجائز، بالنسبة للسيدات، العجائز هنا مقصود بها السيدات اللي برضو سنهم كبير، في سيرة تليق بالقداسة، لازم توصيهم يبقى سيرتهم فيها قداسة. وفعلا كثير ما نلاقي كبار السن رجالة وستات هم اللي عليهم سمات القداسة، لما يكونوا خلصوا رسالتهم وربوا أولادهم وانشغلوا بربنا وانتبهوا في آخر حياتهم أن كل الفاضل من عمرهم يبقى بتاع ربنا، بتبقى سمات القداسة عليهم حاجة حلوة. العجائز في سيرة تليق بالقداسة غير سالبات، سالبات بالسهم مقصود بيها ببساطة نمامات، النميمة يعني، أو الإدانة، أو الكلام الرغي البطال. فوصي الستات الكبار ما يقعوش في الحاجات غير السالبات، يعني ما يقولوش كلام بطال. يبدو أن القصة دي من في كل جيل متهم بيها السيدات قبل أي حد، فبيقول وصيهم أن دي يجهدوا فيها ما يقعوش في الخطية دي. غير مستعبدات للخمر. طبعا في الجيل ده كان الخمر قبل كده هو المشروب المعتاد، فالمسيحية ابتدت تطلع بقى مستوى الناس وتبطل الخمر والكلام ده. فلازم في التقوى المسيحية ما يكونش في استعباد لأي عادة أيا كانت ولا للخمر. معلمات الصلاح، مفترض في الناس الكبار ان دول يربوا ولادهم واحفادهم على الصلاح. يعني الام الكبيرة دي دايما يبقى في لسانها الفضيلة، دايما تعلم اولادها وبناتها واحفادها، دايما تعلمهم كلمة ربنا. وكان في اجيال كده دايما الناس الكبار دول تلاقي لسانهم دايما في ايات، في تعاليم حلوة، في كلام ربنا، هو ده الصح. معلمات الصلاح، كي ينصحن الحدثات أن يكن محبات لرجالهن. شوفوا الحكمة، الكبار ستات الكبار يمسكوا البنات اللي متجوزين ستات الصغيرين ويوعوهم، يوعوهم يعملوا ايه؟ مش يطلعوا عنين رجالتهم. ينصحن الحدثات أن يكن محبات لرجالهن، هي دي الأم الحكيمة، أنها تعلم بنتها تحب جوزها، تستحمله، محبة تحتمل كل شيء، محبة لا تطلب مال لنفسها. النهاردة احنا ساعات بنشوف العكس، نلاقي الأم الكبيرة هي سبب مشاكل بنتها، لأن نصايح اللي بتتقال كلها نصايح مدمرة مبنية على الأنانية وعلى الغش وعلى الحاجات فحش. ويحببن أولادهن، يعني يحبوا أولادهم، يعني تعلمهم ازاي يربوا وازاي يعيشوا زوجات فضليات. متعقلات، عفيفات، ملازمات بيوتهن. ده كل ده ايه؟ عبارة عن تعليم الستات الكبار للبنات اللي بيتجوزوا، ان كانوا هيتجوزوا او اتجوزوا، لان الست الكبيرة هي اللي عاشت وعندها خبرة وعندها تعليم الكتاب، تمزج خبرة حياتها مع تعاليم الكتاب المقدس فتقول كلام حلو. تعلم بنتها ازاي تحب جوزها، ازاي تراعي اولادها، ازاي تبقى متعقلة. شوفوا بعد ايتين رجع تاني قال نفس الفضيلة، متعقلات، لانه كتير ما نتهم في التدين بالتطرف، لا، التطرف عمره ما كان تدين. متعقلات، لان ما ينفعش واحدة مثلا تسيب بيتها وتقعد طول النهار في الكنيسة، ده مش عقل. طب ما وراها مسؤوليات في بيتها، وماله، ما ممكن تصلي في بيتها، كفاية انها بتحضر قداس وبتحضر اجتماع، لكن كل يوم وبيتها واولادها والمسؤوليات اللي عليها، لا، ده ممكن يكون تطرف يأثر جوزها ويأثر اولادها وما يكونش عقل. كل حاجة عاوزة تعقل. عفيفات، طب هو في عفة في الزواج؟ طبعا عفيفات، بمعنى ان الزواج فيه عفة، لانه كل زوج ملك لمراته وكل زوجة ملك لجوزها، ففي عفة في التعامل مع اي شخص من بر. العفة مش معناها قاصرة على اللي ما تجوزوش، لا طبعا، كلمة عفة او طهارة معناها الحدود والالتزامات الروحية للمتزوج والغير المتزوج، فيكونوا عفيفات، عفيفات في كلامهم، عفيفات في لبسهم، عفيفات في تعاملهم مع الناس. في انسان يبان عليها العفة متجوزة او غير متجوزة، وفي انسان واحدة تكون مش متجوزة بس ما منظرها مش مريح، طريقة كلامها مش مريح، مين اللي يعلمها؟ قبل اي حد والدتها، مفروض ده دورها، الام الكبيرة الواعية اللي تعلم الصلاح، هتفضل تعلمها لغاية ما تكمل رسالتها. ملازمات بيوتهن، يبدو القصة دي برضو مفيدة في كل الأجيال، كل ما كانت الست ملازمة بيتها كل ما قامت بدورها أحسن. الست اللي دايما بره بيتها دورها بيضعف، فرعاية جوزها ورعاية أولادها، يعني خروج الزوجة النهاردة للشغل بيتسبب في مشاكل كتير، صحيح ده النهاردة غصب عننا كلنا، لكن على الأقل ترجع من شغلها تركز في بيتها لأن وراها مسؤوليات كتير. لكن لما تبقى مش حابة تقعد في البيت دي حاجة تخوف. النهاردة البنات كلهم طالعين في جيل ما حدش بيحب يقعد في البيت، وعشان كده البيوت مهزوز والعيال طالعة تربيتها مش قوي برضه. ليه؟ لأن ما فيش الفضيلة اللي بيقول عليها بولس دي ملازمات لبيوتهن، لأن الأم اللي تلازم بيتها تدي وقت لولادها، تعلمهم ازاي يصلوا، تعمل لهم درس كتاب، تحكي معاهم، يطلعوا اصحابها ولادها، بيتها هيمشي حلو. تستنى جوزها، تبقى بيتها دايما كده ملموم. لكن لما تبقى دايما برا زيها زي جوزها، طب مين هيشيل البيت؟ صالحات خاضعات لرجالهن، كل دي دروس للحدثات اللي هم البنات الصغيرين اللي هيتجوزوا او للسيدات اللي اتجوزوا جديد. خاضعات لرجالهن لكي لا يجدف على كلمة الله، لان لما المرأة بالذات لا تلتزم بهذه الالتزامات يجدف على كلمة الله، بمعنى يتقال عليهم هذه المسيحيين. والحقيقة بنسمع الكلام ده للأسف، يعني الواحد ليلة العيد بدل ما يبقى فرحان بربنا وبالعيد يبقى بيبكي من الزعل على الناس اللي واقفة بر ومنظرهم وتعليقات الناس عليهم. يتقال علينا ايه في ليلة عيد؟ جايين نسجد لربنا شكر في يوم عيد ولا جايين عرض ازياء؟ جايين نعمل ايه؟ جايين سايبين ولادنا لغاية واحدة الصبح واقفين على النواصي في منظر غير لائق ابدا؟ مين مسؤول عن الكلام ده؟ وهيطلع ابونا يسيب الصلاة ويطلع بقى يلف في الشوارع يلم؟ يا ريت نقدر. حاجة تزعل. هنا يجدف على كلمة الله. ادي عيد المسيحيين بالنسبة لغير المسيحيين، هيشوفوا ايه؟ بدل ما يشوفوا الفضيلة ويشوفوا التقوى ويشوفوا حب الصلاة ويشوفوا الحرص على السلوك الحلو، بيشوفوا حاجة تانية. طب مين يقدم لهم المسيحية الحلوة بقى؟ كذلك عظ الأحداث. يبقى قال بعض الوصايا للرجال الكبار والوصايا للستات الكبار، وضمنيا قال وصايا للستات الصغيرين أو البنات الحدثات. كذلك عظ الأحداث الشباب أن يكونوا متعقلين. ثالث مرة يقول كلمة متعقل. الظاهر البلد دي ما كانش فيها تعقل زي بلدنا كده، تلاقي كل واحد مش تمام، فعمال يقول الكبار خليهم عاقلين، الصغارين خليهم عاقلين، الشباب خليهم عاقلين. الظاهر ظاهرة، وهي الظاهر منتشرة يعني. فبرضو أول حاجة يقولها للشباب خليكم متعقلين، لأن الشباب مندفع أو الشباب يميل للتطرف، خليه متعقل متوازن في كل حاجة. ده موضوع طويل، التعقل ده، التوازن في كل حاجة، التوازن في مسؤولياتك وواجباتك، التوازن في حياتك العملية وحياتك الروحية، التوازن في المستوى اللي انت فيه، ما تبصش فوق قوي وما تنزلش تحت قوي، التوازن ما يبقى عندك طموح بس ما يقلبش الطمع. كل ده اسمه تعقل، تبقى ماشي باتزان. مقدما نفسك في كل شيء قدوة، لأن الكلام لتيتوس، ويبدو تيتوس ما كانش كبير قوي في السن لسه، قال له انت هتقول كل التعليم لكل الفئات، وخلي كل حاجة تقولها يبصوا عليك يلاقوها فيك، اوعى تقول حاجة ما تكونش فيك، لأنك لو قلت حاجة مش فيك يبقى زي قلتها، ويمكن تقلب بالعكس وتجيب نتيجة عكسية. مقدما نفسك قدوة في كل شيء للأعمال الحسنة. كتير مننا نقول نفسنا نكلم غير المسيحيين، لا بلاش نتكلم، بس خلينا قدوة في كل شيء للأعمال الحسنة. ساعتها بدون كلام هنلاقي ناس كتيرة تأثرت، لكن بدون قدوة لو اتكلمنا عن المسيح محدش هيتأثر. خلينا نقدم قدوة الأول، خلينا نوري العالم يعني ايه في حياة مقدسة ممكن تتعاش في الدنيا دي. خلينا نوري الناس ان محبة الاعداء اقوى من الانتقام من الاعداء. خلينا نوري الناس يعني ايه امرأة فاضلة في الزمن ده. مقدما نفسك قدوة في كل شيء للاعمال الحسنة. دي مسؤولية علينا كلنا، لان كل واحد فينا معروف في مجتمعه، في عمارته، في شغله انه مسيحي. يمكن ما يعرفوش اسمه بس يعرفوا انه مسيحي. طب ده لا، دي مسؤولية. قدم قدوة، فرصة بدل معروف كمسيحي وسط جيرانك وسط أصحابك وسط شغلك، فرصة قدم قدم. يمكن ما عندكش فرصة توعظ ولا توزع أناجيل ولا كتب ولا تتكلم عن ربنا، بلاش، لكن عندك فرصة تبقى قدوة في كل شيء للأعمال الحسنة، في الأمانة قدوة، في الطهارة قدوة، في طريقة الكلام قدوة، في اللبس قدوة، في الصوت الواطي قدوة، في كل حاجة. مقدما نفسك في كل شيء قدوة للأعمال الحسنة. طبعا هو بيبدأ من أول الأسقف، من أول تيتوس، لكل المستويات. ومقدما في التعليم نقاوة ووقارا وإخلاصا. خلي في تعليمك نقاوة، يعني وانت بتعلم خلي التعليم نقي. ليه؟ لأن سعالم التعليم يبقى غير نقي. غير نقي يعني يشوب بعض الأفكار الخاطئة. زي في واحد يتكلم عن موضوع بس تلاقي الأفكار مش كلها نقية، في حاجات كده مش مريحة في كلامه، مش الكلام المستقيم الأرثوذكسي، مش الكلام اللي استلمناه، مع أنه بيقول ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح وبيقول زينا الكلام، بس تعليم غير نقي. زي الجماعة السبتيين اللي ماشيين اليومين دول وشهود يهوى عمالين ينادوا أن السبت هو شريعة المسيحية مش الحد. الله، طب ما المسيح قام يوم الحد، مش المسيح ده ربنا اللي حط نظام السبت، جه وعمل يوم الراحة يوم الحد وقال هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج فيه، ونقلنا نقلة جديدة من السبت للحد، لأن السبت بتاع اليهود ما بقالوش قيمة لأن اليهود ما ريحوش ربنا، احنا النهاردة بنحاول نريحه في يوم الحد يبقى يوم الرب. والعهد والكتاب المقدس بيأكد الفكرة دي، وفي سفر الأعمال بيورينا ان اجتماع الكنيسة كان يوم الحد، والحكاية بقت ماشية. لما يجي واحد يقعد يتكلم عن اذكر يوم السبت لتقدسه بس، ويتكلم بلغة العهد القديم من غير ما يشير الى فكر العهد الجديد، يبقى تعليم غير نقي. هيقول ما انا بتكلم من الكتاب، نقول له ايوه بتتكلم من الكتاب بس تعليمك غير نقي. ليه؟ كمل. مش المسيح قال ما جئت لانقض بل لاكمل؟ ما المسيح كمل واكد لنا فكرة يوم الحد كبداية جديدة لحياة جديدة، وادانا نظام جديد نعيش بيه. ايه اللي يخليني ارجع لنظام يهودي؟ انا ما عدتش يهودي. هنا في تعليم غير نقي. وهكذا في تعليم كتيرة ممكن تيجي للواحد تلخبطه. فقال له مقدما في التعليم نقاوة، ما بقاش تعليمك في حاجة غير نقية. ووقار برضو يصح في التعليم الكنسي، لما تيجي تقدم كلمة ربنا قدمها بوقار. برضو ساعات بتبقى موضة ان الواحد يتريق وهو بيتكلم في الامور الروحية، ده شيء غير لائق. يمسك آية ويقعد يتريق عليها، ده كلام، ده شيء غير لائق. خلينا نقدم في التعليم وقار، لأن كلمة ربنا يليق بها الاحترام والوقار، والكلمة دي هتوصلنا الملكوت أو هتضيع مننا الملكوت. موضوع جد، الموضوع الجد ده ما ينفعش فيه التهريج والهزار. فقدم في تعليمك وقار وإخلاص. خلي في التعليم إخلاص. يعني إيه؟ يعني خليك مخلص للتعليم، خليك أمين في اللي بتقوله، اللي بتقوله عيشه وقدمه بإخلاص. إن كان موضوع محتاج بحث ابحث فيه، خليك مخلص في بحثك. إن كان دراسة ادرس. إن كنت بتقرأ الإنجيل خليك مخلص في قرايتك. في واحد يقرأ في دقيقة زي قراية الجرايد، وفي واحد يقرأ بإخلاص. يعني إيه الآية اللي ما فهمهاش يقعد يسأل فيها، أو يجيب كتاب تفسير، أو يفتح لغة أخرى، أو يقرأ الإصحاح مرتين ثلاثة لغاية ما يستوعبه. قرايته مخلصة ويطلع تعليمه فيه إخلاص. لكن واحد يبقى كده مش مخلص، ده ممكن يأذي نفسه ويأذي اللي بيسمعوه. وكلاما صحيحا غير ملوم. قدم في التعليم كلام مظبوط لا لوم فيه، محدش يلومك عليه، لأنه ممكن حد يمسك عليك كلمة غلط، أو حد يقول لك أنت تلام في الكلام ده لأنك في الكلام ده شهرت بشخص، أو في الكلام ده أسأت إلى إنسان، أو في الكلام ده يعني لخبطت دماغ الناس. ربنا يرحم، كلاما صحيحا غير ملوم لكي يخزى المضاد. المضاد ده أحد أسماء الشيطان، اسمه المضاد أو المقاوم، لأن المضاد ده إبليس عاوز يلقط في التعليم غلط ويضلل الناس. يعني اوعوا تفتكروا ان المعلمين لا يتعرضوا لحرب من ابليس، دول اكتر ناس. ليه؟ لو لخبط دماغ واحد من المعلمين هيلخبط دماغ كل المستمعين. فازاي تخزي المضاد؟ تخزي المضاد بمعنى انك تحافظ ان تعليمك يبقى في نقاوة، في وقار، في اخلاص، في كلام صحيح غير ملوم، وانت كمان تبقى انسان قدوة في كل شيء. الكلام ده يتقال للاباء والامهات، لان كل واحد فيكم معلم على مستواه. ما انت هتعلم اولادك، هل انت قدوه قدام اولادك في كل شيء؟ بتقول لهم اقروا الانجيل يا اولاد، بيشوفوك بتقعد تقرا الانجيل ولا ده كلام للصغيرين؟ لو ما شافوكش عمرهم ما يهتموا. بتقول لهم صليتوا قبل ما تناموا؟ طب هم شافوك بتصلي قبل ما تنام ولا ما شافوكش؟ بتشجعهم يحضروا القداس، انت بتروح اول واحد وتصحيهم وتصحى معاهم ولا الموضوع للعيال بس؟ قدم قدوة. وانت بتتكلم عن ربنا بيبان الكلام اللي بتقوله ده، انت عايشه، بتحبه، فهمه، مخلص ليه، ولا هو كلام بنقوله خلاص عشان نحمي الولاد؟ لا حاسب. فاحنا كلنا قدوة، كل على مجاله. إن كنت خادم أدي قدوة في خدمتك، إن كنت أب أو أم أنت قدوة في بيتك، وسط جيرانك، وسط زمايلك، في كل مجال. لكي يخزى المضاد. هنا بقى إبليس لما يلاقي كل معلم في مجاله أمين في التعليم وفي حياته الشخصية يخزى. يعني إيه أو يخزى؟ يعني يبقى عنده خزي، يعني مش عارف يكسب الجولة أبدا. لقي كل شعب الكنيسة أنقياء وأتقياء وكل واحد أمين في مجاله، فيبقى مخزي. الشيطان مخزي لأنه مش عارف يكسب حد. إذ ليس له شيء رديء يقول عنكم. يجي بقى الشيطان يشتكي علينا قدام ربنا ما يلاقيش كلام. ما هو الشيطان ده برضو أحد أسماءه المشتكي، له أسماء كتير قوي كلها حاجات وحشة. من أحد أسماء عدو الخير المشتكي، يعني هو نظام يروح يفتن علينا قدام ربنا ويقول له شفت ابنك عمل ايه، عشان يعني نقع في الدينونة. فلما يجي يشكينا ما يلاقيش حاجة يشكينا، يشكينا على ايه؟ عشان كده لما دخل مرة قدام ربنا دخل ساكت، فقام ربنا نكشه في سفر ايوب، قال انت كنت بتلف فين؟ في الارض. لازم حاطط عينك على عبدي ايوب عشان ما فيش حد زيه. ما هو مش عارف يشتكي عليه، فلقاه داخل مخزي باصص في الارض. ايوب ما بيغلطش، واخد باله من حياته جدا، قدوه في كل شيء. فقام اشتكى عليه بطريقه تانية، قال له ما هو كويس عشان انت مديله كل حاجه. قال له لا، هو كويس من غير ما تديله حاجه. فهنا المشتكي يعني اللي يطلب اذيتنا ويشتكي علينا. طبعا ده لو كان ماسك غلطه على ايوب كان قال لربنا على طول ده كذاب، ده غساس، ده حرامي. لا، ما لقاش حاجة يقولها، ما لقاش حاجة يشكيها على أيوب أبدا. فهنا بيقول يخزى المضاد إذ ليس له شيء رديء يقول عنكم. برضو ده نفس الكلام، الشيطان له ناس بتتكلم بلسانه. الناس الغير مؤمنين ممكن يتكلموا بلسان الشيطان. فلما تكون أنت إنسان تقي هيقولوا عليك إيه؟ يخزوا، ما لهمش شيء رديء يقولوه عليك. يجوا حتى يتكلموا عليك كلمة بطالة تلاقي كل الناس بصت لهم كده، عيب، مش فلان كده، تبقى حاجة حلو، حاجة تشرف، حاجة تفرح ربنا. والعبيد، فئة العبيد، يبقى شفنا التوصيات جات للكبار السن وللعجائز الستات الكبار وللحدثات وللأحداث. وطبعا كل واحدة من دول تستحق التركيز، يعني ايه المفيد لكل فئة. كمان فئة العبيد، في الزمن ده كان في نظام عبيد وانتهى بعدها بكذا مئة سنة. والمسيحية يعني كان ليها في التاريخ خط جميل قوي، المسيحية عمر ما كان ليها نظام سياسي واحد، لأن هي مش سياسة، لأن المسيح قال مملكتي ليست من هذا العالم، فمش لعبة المسيحية السياسة خالص. لكن المسيحية بتنادي بالحياة الأفضل والسلوك الأفضل والإنسانية المقدسة في المسيح. اللي يدخل في الجو ده كل حاجة في حياته تستقيم، وكل الأنظمة الفاشلة تنهار. فنظام الاستعباد نظام غلط طبعا، لأنه ده إنسان وده إنسان، عشان يبقى إنسان سيد وإنسان عبد، طب ما يعني ده ظلم. فالمسيحية علمت بالعدل وبحقوق الإنسان وبمحبة الآخرين، ولما انتشرت المسيحية انهارت العبودية ونظام الاستعباد لوحده. ودي دايما حكمة الروح القدس، انه يصلح الإنسان، ولما يصلح الإنسان كل الأنظمة اللي حواليه تتصلح معاه. لكن لو صلحت الأنظمة من بره والإنسان من جوه ما تصلحش، مفيش فايدة، مفيش حاجة هتتصلح. فهنا تلاحظوا ان كان في وصايا للعبيد، ما قالوش للعبيد صوروا على ساداتكم وده نظام غلط، كسروا نظام العبودية. لا، المسيحية قالت للعبيد احنا بنعلمكم المحبة، هنشوف. اوصي العبيد ان يخضعوا لسادتهم، السيد بتاعك له حق عندك، انت شغلتك عبد، اسمع له، اخضع ليه. ويرضوهم في كل شيء غير مناقضين، اسمع له في كل حاجة وما تعترضش. غريب قوي الكلام ده، مع ان المسيحية مش قابلة النظام، لكن تعلم العبد تقول له اسمع الكلام، ما تعترضش، ما تنقضش. غير مختلسين، من اشهر اخطاء العبيد الاختلاس، بمعنى ايه؟ ما يصدق يمد ايده على حاجة، زي اللي عنده شغال في البيت ولا حاجة، بيبقى خايف من حاجة زي كده. دي الضعفات المشهورة بتاعة العبيد. بل مقدمين كل أمانة صالحة لكي يزينوا تعليم مخلصنا الله في كل شيء. قدموا كل أمانة صالحة عشان تعليم مخلصنا الله تتزين. شوفوا التعبير الحلو، يعني مفاهيم الأمانة والآيات اللي عن الأمانة هي في ناس كتير حفظها بس ملهاش كرامة يعني. لكن لما تشوف إنسان أمين جدا، كأنه زين تعليم ربنا، جملها قدام الناس. لما يشوفوا إنسان عايش بالتعليم دي يقولوا يا سلام على التعليم دي تعليم مظبوطة 100%، ده كلام صح، ده كلام حلو. إيه اللي خلاه حلو وإيه اللي جمله في عيون الناس؟ إنه لقوا واحد عايش بيه. تصوروا إحنا بسلوكنا قد نزين تعاليم الله وقد نهين تعاليم الله. احنا كعبيد لو سلكنا بأمانة صالحة نزين تعاليم مخلصنا الله، ربنا اللي خلصنا وفدانا ودانا تعاليم نعيش بيها، ممكن نزينها قدام الناس، نجملها في عينين الناس. لما يلاقوا حياتنا فيها تقوى، فيها نقاوة، فيها وقار، فيها قداسة، فيها حب، فيها أمانة، الكلام ده قدام الناس يعجبهم، يقولوا كلامكم حلو، وصاياكم حلوة، مبادئكم حلوة، لأن شفناها فيكم بتحبوا بعض بجد. فبيقول مقدمين كل أمانة صالحة لكي يزينوا تعليم مخلصنا الله في كل شيء. كأن الواحد بيسعى في الأمانة، يعني بيبقى بيجاهد عشان يبقى أمين مع ربنا، عشان سببين. السبب الأولاني خلاص نفسه، ما هو اللي يطيع وصية ربنا ده هيرضي ربنا ويقول له نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. فأمانتنا هي طريق دخولنا السماء. وكمان في غرض تاني، لما بنكون أمناء في حياتنا مع ربنا بنقدم شهادة حلو، بنزين تعاليم ربنا، بننشر تعاليم ربنا من غير ما حد يعني يتكلم معانا، نزين التعاليم. لأنه كفاية نقف عند هنا، نحفظ آية وخلاص عشان الحتة اللي جاي عاوز أشرح شوي. يزين تعليم مخلصنا الله في كل شيء، نختار آية، ناخد أول آية خدناها ولا ناخد آية 7؟ ناخد آية 7. نصها على الأقل، مقدما نفسك في كل شيء قدوة للأعمال الحسنة. نعرف نقولها دي، مقدما نفسك في كل شيء قدوة للأعمال الحسنة. كمان مرة، مقدما نفسك في كل شيء قدوة للأعمال.